إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أهل هذه الملة العظيمة ملة الإسلام أن كمل لهم دينهم وأتمه لهم وجعل فيه الخير والبر والرشد طيلة أحقابهم وسائر أيامهم وفي كل لحظاتهم، فما من لحظة في هذا الدين إلا وهي لحظة بر وسكينة وسرور، ذلك أن الله جل وعلا جعل لعباده المؤمنين جعل لهم به من الصلة ما يجعلهم على هذا الخير والبر والرشد، أعمال صالحات متواليات ولحظات كريمات مباركات حينما يتصل العبد بربه، سواء ما كان صلته بالذكر الذي يتوالى في كل لحظة يستحضر فيه المؤمن قول الرب سبحانه في الحديث القدسي: أنا مع عبدي حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أو ما يكون في هذه العبادة العظيمة الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، هذه العبادة التي لا يخفى شرفها ولا فخامة مكانتها في دين الإسلام، هذه الصلاة التي شرعت في السماوات العلى في ليلة المعراج حينما عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، هذه الصلاة التي توالت نصوص القرآن والسنة مؤكدة على فضلها وبيان بركاتها. والحقيقة أيها الإخوة في الله أن المسلمين يتفاوتون في أخذهم ونيلهم وفوزهم ببركات الصلاة بحسب إقامتهم لها، فمستقل ومستكثر، فرق بين تلك المنزلة العالية التي عبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام حينما قال لبلال: أرحنا بها، إنها الراحة والطمأنينة والسكينة التي يجدها المؤمن حينما يصف قدميه بين يدي ربه وحينما يتشرف بوضع جبينه على الأرض قربا من ربه. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ فرق بين من تكون الصلاة راحة له وبين من يرى الصلاة عبئا يريد أن يرتاح منها، فرق كبير. وأن لمثل أولئك الذين ثقلت عليهم الصلاة حتى قال الله عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أنى لهم أن ينالوا خيراتها وبركاتها. وحتى يدرك المؤمن أن هذه الصلاة عمل عظيم ينبغي أن يحافظ عليه وأن لا يفرط فيه وأن لا يجعل فرضا يفوته فيفوته معه الخير الكثير، ينبغي أن نستحضر دوما بركات الصلاة وفضائلها وما فيها من النعم العظيمة والأعطيات الجزيلة من ربنا سبحانه وتعالى. فمن جملة ما لهذه العبادة العظيمة من الفضائل والبركات أنها عون للعبد على مجاوزة هذه الحياة الدنيا بما فيها من المغريات والسقطات والآثام، فهي تعين العبد على أن يتجنب الفواحش والمنكرات وتثبته على الإيمان. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنما يكون ذلك على أكمله وتمامه لمن أقام الصلاة كما أمر وكما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يبين بركاتها ما ثبت في الصحيحين أنها أفضل الأعمال بعد الشهادتين، حيث قال عليه الصلاة والسلام جوابا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ قال له: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فتأملوا رحمكم الله كيف أن الصلاة جعلت بالمرتبة الأولى، حتى قبل هذه العبادة العظيمة ذروة سنام الإسلام الجهاد، لكن قدمت عليه الصلاة. ومن لم يستجب لحي على الصلاة فلن يستجيب لحي على الكفاح. ومن بركاتها أنها تغسل الخطايا، ذلك أن الواحد منا لا ينفك الشيطان عن إغوائه وإضلاله وإزلاله في المزلات والخطايا، فتأتي الصلاة تلو الصلاة لتغسل هذه الخطايا، كما يبينه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. كمثل نهر غمر جار صاف طاهر، تجده في كل يوم يتطهر به ويغتسل خمس مرات، هل يمكن أن يبقى من درنه وأوساخه شيء؟ كلا. فكذلكم الصلاة تغسل الخطايا وتذهبها فرضا بعد فرض. فيا لله كم يفوت المفوت للصلاة من هذه البركة، فلا تزال أدران المعاصي تتراكم عليه فيختم على قلبه، ولا يزال يتباعد عن الصلاة فيتباعد عن الإيمان وعن طهره، ويتباعد عن راحته وسكينته، فلا يزال في غيه وبعده عن ربه عياذا بالله من ذلك. ومن بركات الصلاة وفضائلها أنها نور لصاحبها في الدنيا والآخرة، كما ثبت في المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، نعوذ بالله من ذلك. نور وبرهان ونجاة لأهل الصلاة، أما من استنكفوا عنها وتشاغلوا عنها فلا ينالون من هذا النور. وتأملوا كيف أنهم توعدوا بأن يحشروا مع رؤوس الكفر والطغيان مع قارون، إن كان الذي شغل عن صلاته بوزارته وعمله كما كان قارون، ومع فرعون إن كان شغل برئاسته وإمارته وسلطانه، ومع هامان وأبي بن خلف إن كان قد شغل بالتجارة وجمع المال. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومما يوضح هذا النور الذي يؤتاه أهل الصلاة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور. الصلاة نور، نور في القلب، نور في الوجه، نور تتعرف من خلاله على مشتبهات الأمور، فصاحب الصلاة يسلك مسالك الخير والرشد والبر، ويتباعد عن مسالك الغواية والإثم والخطايا والطغيان. فهي نور من الله يؤتاه هذا العبد، هذا النور الذي يميز به بين الهدى والضلال، بين الخير والشر، بين البر والإثم. فلا يزال صاحب الصلاة على خير وطمأنينة وطاعات ما لزم الصلاة. وأيضا لأهل الصلاة على وجه الخصوص صلاة الفجر لهم مزية عن غيرهم، وذلك أن نورهم غير نور غير أن نورهم غير عن نور بقية المصلين، ذلك أنه نور أكمل وأرشد وأقوى وأعظم، كما يدل عليه حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. ولتستحضروا أيها الإخوة المؤمنون هذا النور لأهل هذه العبادة، مع ذلك النور الذي يؤتاه المؤمنون كما جاء في سورة الحديد، وأن المنافقين يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم. فالنور ممتد من هذه الدنيا إلى هنالك في القبر إلى ما بعد ذلك يوم القيامة. فنور صلاتهم ونور إيمانهم يضيء طرقاتهم حتى ينزلهم في جنات النعيم. ومن بركات الصلاة وفضائلها رفع الدرجات وحط الخطايا، فلا يزال أهل الصلاة في ارتقاء في درجات الإيمان وارتقاء في درجات الجنان، ولا يزال أهل الصلاة يتخففون من المعاصي ليسهل رقيهم وترفعهم إلى الدرجات العالية. فقد روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال له: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فيا لله، ما أكرم هذه الصلاة وما أعظم فضائلها. ولتتأملوا أيها الإخوة، حينما يحضر بعض المصلين للصلاة فيصلون فريضتهم ونعم ما هي، وكثير من الناس يخرج لا يتبعها بنوافلها الراتبة، فحينما يخرجون يخرج هذا مستكثر، ويخرج الآخر الذي ترك النوافل والرواتب المرتبة على الصلوات وقد أخذ بالأقل، فإنه وإن كان عظيما لكن ثمة من سبقه وكان أرفع في الدرجة. ومن بركات الصلاة أنها من أعظم أسباب دخول الجنة، وذلك رفقة ومجاورة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الصلاة المكثرون منها المقيمون لها حق القيام أهل لجوار النبي عليه الصلاة والسلام. يحدثنا عن هذا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ هل لديك مطلب ومسألة غير هذه؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم في صحيحه. فكثرة السجود تهيئ أصحابها لأن يكونوا مرافقين للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن من بركات الصلاة أن مقدماتها وما يتهيأ به لها مما تضاعف به الحسنات وترفع الدرجات. فمن حين أن يعزم المؤمن على الصلاة فهو معدود في صلاة، ومحسوب له ما يتهيأ به لها وخطواته التي يمشي بها إليها. جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وهكذا ما جاء من الحديث العظيم الذي يبين أن الوضوء يغسل خطايا الإنسان ويخرجها مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما ثبت في الحديث الصحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ثم إن من بركات الصلاة أنها تعد الضيافة في الجنة بها كلما غدا إليها المسلم أو راح، فكل ذهاب للصلاة يكون هنالك في الجنة التي هي موجودة الآن، هيئت لأهلها وأصحابها أن مكان هذا المؤمن المصلي يزين ويهيأ ويزاد في فخامته وعظمته ومزيد ملكه. ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. من غدا يعني في الغدوة في أول النهار، أو راح يعني في آخره، فيشمل ذلك الصلوات في النهار وصلوات الليل، فيعد له هذا النزل وهو ما يهيأ له في مسكنه في الجنة. فملكك يا عبد الله يزاد ويعظم في الجنة بقدر عبادتك وبخاصة الصلاة كما دل عليه هذا الحديث. ومن بركات الصلاة أن الله جل وعلا جعلها مهيئة للإنسان لغفران الذنوب ما بين الصلاتين، لغفران الذنوب التي تقع بين الصلاتين. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، ويحصل كذلك تكفير هذه الذنوب كما دل عليه ما رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله. ومن بركات الصلاة العظيمة أن صاحبها إذا صلى يحظى بصلاة الملائكة عليه ودعائهم له ما دام في مصلاه. ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. قال العلامة ابن بطال الأندلسي رحمه الله: من أراد أن تحط ذنوبه بالعمل اليسير فليلزم هذا العمل، فإن الملائكة تدعو له ودعاؤها عند ربها مستجاب. فحري بالمؤمن أن يلاحظ هذا الأمر وأن يستحضره، بل إنها نوع، بل إن ملازمة المصلى والمكث في المسجد بعد الصلاة للأذكار والنوافل نوع من الرباط في سبيل الله. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وأيضا من بركاتها أن من خرج إليها كان له كأجر الحاج المحرم، كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أنه قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وتسبيحة الضحى يعني بذلك صلاة الضحى. ثم إن بركات الصلاة بركات تترى ونعم لا تحصى، وإنما يعلم عظم قدرها ربنا جل وعلا. فلا يزال المؤمن في صلاته يتقلب بين الحسنات والبركات ما دام متجها إلى الصلاة، وما دام في الصلاة، وما دام بعد الصلاة ماكثا في مصلاه. فيا لله كم من الخيرات والبركات تفوت من فرط في الصلاة عياذا بالله من كل ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن هذه العبادة العظيمة مما ينبغي أن نتواصى به، أن نتواصى به فيما بيننا ومع أهلنا. وربنا قد قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذا حث على أن يكون الإنسان واعظا لأهله، مذكرا لمن حوله بالصلاة، وأن يأمر من هو ولي عليهم بالصلاة أمر موعظة وإشفاق، لأنه إن أمرهم ووعظهم دلهم على خير عظيم. وتأملوا رحمكم الله ما وعد به في هذه الآية من مضاعفة الرزق: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ثم إن مما يعين على الثبات على هذه العبادة العظيمة أن يعظ بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا، وأن يتأمل المؤمن ويقرأ عن بركات الصلاة وفضائلها. وينبغي أن ندرك أيها الإخوة المؤمنون أن الناس يتفاوتون في أخذهم ببركات الصلاة ونيل حظوظهم منها بحسب إقامتهم لها. ومما يوضح هذا ما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف، يعني من صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. هكذا يتفاوت الناس في نيل أجر الصلاة، منهم من يخرج منها وهو على القدر الأعلى والمنزل الأشم في نيله لحظه من الصلاة وبركاتها، ومنهم من يكون دون ذلك نصفها إلى حد عشرها. بل جاء فيما يروى من الحديث أن بعض المصلين إذا قضى صلاته لم تقبل منه، وذلك لأنه فرط فيها تفريطا عظيما. إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها. وهذا عام سواء كان في الرجال أو النساء، وإنما أطلق على سبيل الغلبة، والمقصود على سبيل مخرج الغالب. والمقصود أن هذا الخطاب لأهل الإسلام رجالا ونساء، أنه ينبغي أن يتأمل إذا انصرف من صلاته ما قدر ما سيأخذه ويكتب له منها. هل قام بما وعد الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أم أنه على دون ذلك؟ ومهما يكون من أمر أيها الإخوة المؤمنون، فينبغي أن تكون منزلة الصلاة في نفوسنا منزلة عظيمة، وأن نستحضر هذه البركات والخيرات حتى ننالها ونتسابق إليها ونحرص عليها غاية الحرص. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الكريم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا تعالى وتقدس: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ابسط علينا في بلادنا الإيمان والأمن والرخاء والاستقرار. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أعذنا من الفتن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لكل خير وبر ورشد، وأعذهما من كل إثم وشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على ما تحب وترضى يا رحمن. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.